بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الشك في البقاء الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، إذ قلنا أنه لا بد وأن يحصل لنا يقين بالحالة السابقة ثم نشك في بقائها، وحينئذ في حالة هذا الشك حكمنا الظاهري الأصل العملي الذي نجريه هو عبارة عن نبقى على تلك الحالة السابقة، نفس آثار تلك الحالة السابقة. هذا هو هذه هي الوظيفة العملية عند الشك في بقاء تلك الحالة السابقة. إذن فهذا الحكم الظاهري إنما يجري، هذه الوظيفة العملية إنما تجري في حالة توفر هذه الشرائط. الشرط الأول أو قل الركن الأول هو الحالة السابقة المتيقنة، يعني اليقين بالحالة السابقة. والشرط الثاني أو قل الركن الثاني هو الشك في البقاء. ففي حال الشك في البقاء نطبق وظيفتنا العملية هذه، أن نبقى نطبق نفس الحالة السابقة. الشك في البقاء على قسمين، على نوعين. النوع الأول من الشك في البقاء يدل الشك في الرافع، والنوع الثاني من الشك في البقاء يسمى بالشك في المقتضي. عندنا شك في الرافع وعندنا شك في المقتضي. الشك في الرافع، الشك في البقاء على نحو الشك في الرافع، الشك في البقاء الذي هو من نوع الشك في الرافع، هو ما إذا كانت الحالة السابقة لها اقتضاء الاستمرار بطبعها، بطبعها هي تقتضي الاستمرار، تلك الحالة السابقة بطبيعتها تقتضي الاستمرار، لكن إنما نشك في بقائها لأجل احتمال وجود رافع رفعها، وإلا لولا وجود رافعين لكانت تظل وتستمر تبقى بطبيعتها. أما الشك في المقتضي هو ما إذا كانت الحالة السابقة هي بطبيعتها لا تبقى بطبيعتها، لها أمد، ولا أعرف هل أن أمده قد دنا، قد أمده قد حصل، أجله قد حل أو لا، إلى أجل إلى أمد هو بطبيعته لا يستطيع أن يستمر أكثر من أمده، ولكن لا أعرف هل أن أمده قد دنا أو لا، هل أمده قد حصل أو لا. بالمثال يتضح الفرق بين بين الشكلين، بين النحوين. أكو مثال عرفي وأكو أمثلة شرعية. أقدم لكم مثال عرفي ما موجود بالكتاب حتى تتوضح الفكرة، من بعدين نطبقها على الأمثلة الشرعية. المثال العرفي مو في أحكام شرعية، الشك في بقاء شيء غير شرعي، غير حكم. مثلا المصباح المشتعل، إذا كان المصباح مشتعلا سابقا فنحن على يقين بأن هذا المصباح كان مشتعلا سابقا، وبعد ذلك نشك في أن هذا المصباح لأنه لا يزال مشتعل أو انضفأ، هذا شك في البقاء. هذا شك في البقاء على نحوين. ثالثا نحن ندري بأن زيت الاشتعال مالته مستمر، الزيت مالته ما خلصان، طبعا الزيت مالته قابل للاستمرارية أيام. في الحال الحاضر الذي أشك في بقاء الاشتعال لا من جهة احتمال أن الزيت انتهى، لا من جهة الزيت لم ينتهي قطعا، فله اقتضاء الاستمرارية في مدة حالة الشك، له اقتضاء الاستمرار، يقتضي الاستمرار بطبيعته لولا أن شخصا يأتي ويطفي أو هبوب رياح تجي وتطفي. فعندما أشك في بقاء الاشتعال، شكي في بقاء الاشتعال ناشئ من احتمال مجيء رافع، من احتمال هبوب رياح، من احتمال مجيء شخص إليه وتعمد تطفئته من قبل شخص. إذن فالشك في البقاء إنما هو من ناحية احتمال مجيء الرافع، وإلا هذا المصباح بطبيعته يقتضي الاستمرار، هذا المصباح بطبيعته يقتضي الاستمرار. ففي هذه الحالة الشك في البقاء يسمى بالشك في الرافع، الشك في البقاء يسمى بالشك في الرافع. هذا شكل. والشكل الآخر أنه أشك في مقدار الزيت مالته، هل أن الزيت اقتضاء، يعني اقتضاء اشتعال مالته إيش قد، هل إلى اقتضاء الاستمرار إلى الزمان الحاضر أو لا، أو أنه قد منضفي والآن بعد ما معتي والآن بعد ما مشغول. فأشك في بقاء الاشتعال بسبب الشك في حدود الاقتضاء مالته، هل أن الاقتضاء مالته مستمر إلى الزمان الحاضر أو غير مستمر إلى الزمان الحاضر. بهذا السبب أشك في البقاء، وهذا يسمى بالشك في المقتضي، هذا يسمى بالشك في المقتضي. نفس الحالتين يمكن حصولهما في الأحكام الشرعية. مثال الشك في الرافع في الأحكام الشرعية، مثال الشك في الرافع في الأحكام الشرعية ما إذا كنا على يقين بالوضوء، أو كنا على يقين بطهارة الماء ثم شككنا في بقاء ذلك، شككنا في بقاء الوضوء أو شككنا في بقاء طهارة الماء. هنا الوضوء بطبيعته لولا مجيء حدثين يرفع الوضوء، الوضوء بطبيعته يبقى، كما أن طهارة الماء أيضا لولا مجيء ملاقاته لنجاستين بطبيعته الماء يبقى على طهارة، الطهارة صالحة للبقاء إلى يوم القيامة، طهارة الماء، الماء لولا تنجسه بشيء الماء يظل طاهرا إلى يوم القيامة، له قابلية البقاء، له قابلية الاستمرار. فإذا شككت في بقاء الطهارة يعني أن شكي ينشأ من شنو؟ ينشأ من احتمال مجيء رافع، أحتمل أنه أن هذه الطهارة قد رفعه رافع، لا من باب أنني أحتمل أن الطهارة انتهت من وحدها، لا، الطهارة من وحدها خب ما تنتهي الطهارة، لو شككت في بقائها فإنما أشك في بقائها لأجل احتمال مجيء رافع رفعها. فهنا يكون الشك في البقاء على النحو الأول، يعني على نحو الشك في الرافع، هذا مثال الشك في الرافع. طبعا هذا المثال الشك في الرافع هم قبل أن نأتي إلى الشك في المقتضي، قبل أن نأتي بمثال الشك في المقتضي خلنا نتوقف قليلا عند هذا الشك في الرافع. هذا الشك في الرافع هم على شكلين، ثانة عندنا الشك في وجود الرافع، وأخرى عندنا الشك في رافعية الموجود، هذا بالهامش مضروح، ثالة عندنا الشك في وجود الرافع، وأخرى عندنا الشك في رافعية الموجود. الشك في وجود الرافع هذا في الشبهة الموضوعية، يعني أنه هذا الماء الطاهر لا أدري هل أنه لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، هذه شبهة موضوعية، يعني وجد رفع، أنا أعرف الرافع شنو هو، أعرف الرافع لكن ما أدري أن هذا الرافع وجد أو لم يوجد، يعني يقين بطهارة الماء سابقا، وأشك في بقاء الطهارة طهارة الماء بسبب احتمال ملاقاته بالنجاسة، ما أدري هل وجد هذا الرافع، الرافع هو الملاقاة بالنجاسة، الرافع أعرف لشنو، لكنه أشك في تحقق هذا الرافع، أشك في أن هذا الرافع وجد أو لم يوجد، يعني هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة. هذا الشك في الرافع شك في وجود الرافع، هذا شكل. وتارة يكون الشك في الرافع على نحو الشك في رافعية الموجود لا في وجود الرافع، بمعنى أنني أعلم بأنه لاقى المتنجس، هذا الماء الذي كان طاهرا قطعا سابقا قد لا قد متنجس، لكن هل أن الملاقاة بالنجاسة رافع عند الطهارة أو غير رافع عند الطهارة؟ الماء القليل لو لاقى المتنجس هل يتنجس أو لا يتنجس؟ هذا قلنا محل خلاف في مثال سابق مضى علينا، قلنا هذا محل خلاف بين العلماء، أنه الماء القليل هل يتنجس بملاقاة المتنجس أو لا يتنجس بملاقاة المتنجس؟ فأنا أعلم بوجود شيء، لكن هذا الشيء هل هو رافع أو لا ما أدري، يعني أعلم بأن هذا الماء الطاهر قد لاقى المتنجس، لكن هل أن ملاقاته للمتنجس ترفع طهارته أو لا ترفع طهارته؟ إذن فوجدت الملاقاة، وجدت الملاقاة قطعا، لكن هذه الملاقاة التي وجدت هل هي رافعة للطهارة أو ليست رافعة للطهارة ما أدري، فأشك في رافعية الموجود لا في وجود الرافع بل في رافعية الموجود. بلي؟ لا، عندي علم بوجود شيء لا أدري أن هذا شيء رافع أو لا أو ليس رافعا، هذا اصطلاحا يعبر عني بالشك في رافعية الموجود. بلي؟ اي هذا شبه حكمية، لكن الشك في وجود الرافع شبه موضوعية، والشك في رافعية الموجود شبه حكمية، هذا شبه حكمية، لأنني لا أعلم في أصل الحكم هل أن الشارع تبارك وتعالى جعل الملاقاة للنجاسة رافعا أو لم يجعله رافعا، هذا شبه حكمية. فاثنين شك في الرافع، لكن تارة يكون شك في وجود الرافع وأخرى يكون شك في رافعية الموجود. الشك في وجود الرافع شبه موضوعية، والشك في رافعية الموجود شبه حكمية، شبه حكمية، وكلاهما من النوع الأول، يعني من نوع الشك في الرافع، كلاهما من الرافع. لغاية الآن إذا كان في إذا كانت الشبه شبه موضوعية يصير شك في وجود الرافع، وإذا كانت الشبه شبه حكمية يصير شك في رافعية الموجود. خب هذا النوع الأول وهو الشك في الرافع. النوع الثاني هو الشك في المقتضي، النوع الثاني هو الشك في المقتضي. الشك في المقتضي مثاله الشرعي استصحاب بقاء النهار بالنسبة إلى الإنسان من الصائم مثلا، لو أن الإنسان الصائم شك بأنه هل انتهى النهار حتى يفطر أو لم ينتهي النهار حتى يستمر على صومه، مثلا أكو غيوم في الفضاء بحيث أن هذا الغيم مسبب على أن الإنسان يشك هل أن الظلام الحاصل هل هو ظلام الليل أو ظلام ناشئ من الغيوم أو الضباب أو ما شاكل، بحيث أنه شك، أو أنه مسجون في مكان لا يستطيع أن يميز، مسجون في مكان مظلم لا يستطيع أن يميز فيشك في بقاء النهار. ففي مدة شكه طبعا إذا استمر مدة طويلة طبيعي أنه راح يقطع بانتهاء النهار، لكن ما لم يقطع بانتهاء النهار بالفترة اللي هو شاك يمضي عليه 5 دقائق 10 دقائق يظل شاك، يجري استصحاب بقاء النهار فيظل صائم في هذه الفترة، يعني أن النهار كان ثابتا قطعا، وهل أنه ما يدري فيجري استصحاب بقاء النهار، وبالتالي لا بد وأنه في هذه الفترة حكم الظاهر شنو وظيفته العملية، الوظيفة العملية التي يملي عليه الاستصحاب هو أن يظل على صومه، أن يظل على صومه، يظل على صومه، يبقى على صومه. زين، هنا الشك في البقاء شلون ترتيبه؟ هنا الشك في البقاء يكون على نحو الشك في المقتضي لا على نحو الشك في الرافع. ليش؟ لأن النهار بطبيعته ينتهي ولا أدري أن هل انتهى أمده أو لا، النهار بطبيعته ينتهي، النهار ليس من قبيل الاشتعال شو اسمه الاشتعال الأفقي مثلا المصباح حتى يجي واحد يطفي، أو ليس من قبيل الطهارة طهارة الماء أو الوضوء حتى يجي حدث أو نجاسة ترفع الطهارة، مو هالشكل، النهار بطبيعته ينتهي ولا أدري هل انتهى أو لم ينتهي، هل انتهى أمده النهار أو لم ينتهي أمد النهار. إذن هذا من قبيل الشك في بقاء الزيت، ليس من قبيل الشك في هبوب الرياح، هذا من قبيل الشك في بقاء الزيت إلى أمد، لكن أمده إيش قد؟ هل انتهى أمده أو لا؟ ما أدري. فهذا شك في المقتضي، هذا الشك يسمى بالشك في المقتضي. هذا هو النحو الثاني. هل أن الاستصحاب حجة؟ يجري الاستصحاب في كلتا الحالتين، في كلا النوعين، أو فقط في النوع الأول دون النوع الثاني؟ شان؟ من يجري الاستصحاب، إيش استصحاب بقاء النهار، فيظل على صومه في مدة شكه هذا إلى أن يرتفع الشك، إلى أن يرتفع الشك. لا، إذا ارتفع الشك بعد شك ما يكون حتى يطبق شيء، بعد يصير عنده يقين بالليل، إذا صار يقين بالليل بعد يخطب. يستصحب ما دام شك، لأن الشك في البقاء ركن. إذا أنت الشك في البقاء بعد من الاستصحاب، الشك في البقاء ركن من أركان الاستصحاب. الشك في البقاء على نحوين، هذا هم شك في البقاء، الشك في البقاء على نحوين، الشك في البقاء تارة يكون شك في الرافع، وأخرى يكون شك في المقتضي، اثنين شك في البقاء. هذا المسجون هم ما دام يشك في بقاء النهار يظل على صومه، من يعني انتهى في المدة، من قضى في المدة اللي بحيث حصل عنده يقين انه النهار بعد انتهى، من يمنع عليه في الساعة ساعتين، فهو بعد هذا يقطع تدريجا، يحصل عنده يقين بانه انتهى النهار، هو يفطر بعد، فبعد ما يجري، بعد ما يقدر يجري الاستصحاب، الاستصحاب انما يجري في فترة الشك في البقاء، سواء كان الشك في البقاء على نحو الشك في الرافع او على نحو الشك في المقتضي، في كلتا الحالتين انما يجري الاستصحاب في فترة الشك في البقاء، لا بعد انتهاء الشك، بعد انتهاء الشك وبعد الاستصحاب ما يجري، انما يجري الاستصحاب في فترة الشك في البقاء. وعندئذ عندئذ هنا اكو اتجاهان اصوليان، اتجاه اصوليون يؤمن بان الاستصحاب انما يجري في الشك في الرافع فقط، اما في الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، فقط يجري الاستصحاب في الشك في الرافع. ومورد سؤال زرارهم في دليل الاستصحاب يكون شك في الرافع، مورد سؤال زراري يسأل عن شنو؟ يسأل عن انه هل حصل النوم او لا، يشك في انه هل انه قد نام او لم ينوم، يشك في بقاء وضوءه، والشك في بقاء الوضوء على نحو الشك في الرافع، لا على نحو الشك في المقتضي، على نحو الشك في الرافع، لان الوضوء بطبيعته يبقى يستمر، وعندما يشك الانسان يشك الانسان في بقاء الوضوء من ناحيه احتمال وجود حدث، وجود مجيء نوم او غير نوم من الاحداث، فالشك هنا شك في الرافع، فمورد سؤال زرارة في دليل الاستصحاب شك في الرافع، فقيل باختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع، قيل بأنه في الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، قيل هكذا. بلي الأصول العملية الأخرى، البراءة، الاحتياط، وحسب موازين أخرى، كنا فاتش عن موازين أخرى لتعيين الوظيفة العملية. الاستصحاب يقول انه حجة عند الشك في المقتضي، هذا اتجاه اصولي. والاتجاه الاصولي الاخر هو انه لا، الاستصحاب يجري في كلتا الحالتين، يعني في حالة الشك في الرافع وفي حالة الشك في المقتضي معا، حتى في حالة الشك في المقتضي، بالرغم من ان مورد سؤال الراوي في دليل الاستصحاب هو الشك في الرافع، لكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق جواب الامام، لان الامام عندما يجيب لا تنقض اليقين بالشك، هذا لا تنقض اليقين بالشك اعم من ان يكون الشك في الرافع او في المقتضي، فنتمسك باطلاقه. هذا هو الاتجاه الثاني الذي يختاره السيد الشيخ رضوان الله عليه. لاحظوا العبارة، الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة، هذا التقسيم تابع لطبيعة الحالة السابقة، لأن الحالة السابقة تارة لها اقتضاء الاستمرار إلى زمان الحاضر إلى حال الشك إلى زمان إلى حال زمان الشك، أو وتارة ليس لها مقتضي للاستمرار، لكن لا أعرف أن المقتضي ما تأشجد، هل أن المقتضي له هذا المقتضي أمد، هذا المقتضي متى، هل أن أمده انتهى أو مستمر؟ إذن فهذا التقسيم تابع لطبيعة تلك الحالة السابقة، تابعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي، نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، نحتمل وجود رافع، فالشيء عامل خارجي أدى إلى ارتفاع تلك الحالة السابقة. طارة هكذا، ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، وهو إصابة المتنجس للماء، فنحتمل أنه جاء رافع، هذا الرافع إصابة المتنجس للماء، هذا رفع النجاسة، نحتمل أن هذا الرافع جاء ورفع النجاسة. هذا قلت لكم على شكلين، تارة نعرف أن الملاقات رافع، ندري نعلم بأن الملاقات رافع للنجاسة، لكن هل حصلت الملاقات أو لم تحصل ما ندري، هذا هو الشبهة الموضوعية، والشك يكون شك في وجود الرافع. وتارة لا ندري أن الملاقات للنجاسة رافع أو غير رافع، نعلم بأنه لاقى المتنجس، لكن هل أن الملاقات للمتنجس لا ترفع الطهارة أو لا ترفع الطهارة؟ فهذا شبه حكمية، ويسمى الشك فيه بالشك في رافعية الموجود. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسة، كما أن الطهارة بطبيعتها قابلة للاستمرار، النجاسة أيضا بطبيعتها قابلة للاستمرار، الثوب المتنجس لولا أن واحد يجي يطهره يظل متنجس إلى الأبد. إذن فهذا هم أيضا شك في الرافع. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغاسل، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل يسمى بالشك في الرافع. هذا هو النوع الأول. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي، يعني إلى أمد، لكن هذا الأمد متى ما أدري، ما يحتاج رافع يجري يرفع، لا هو بطبيعته ينتهي، لكن متى ينتهي ما أدري، نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيها الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا. هنا هم يمكن أن يكون شبه موضوعية، ويمكن أن يكون شبه حكمية في الشك في المقتضي، هم أيضا شكليا، ثارة يكون على نحو شبهة الحكمية، وأخرى يكون على نحو شبهة الموضوعية. إذا كان شكه في بقاء النهار بسبب الغيم، أو بسبب أنه مسجون في مكان مظلم، أو بأسباب خارجية من هذا القبيل، فهذا شبه موضوعية. وإذا كان شكه في بقاء النهار ناتجا من أنه ما يدري الحكم الشرعي، النهار الشرعي ما هو، النهار الشرعي هل هو إلى حد غروب القرص، غروب قرص الشمس، أو إلى حد غروب الحمرة، فما يدري شنو حدود الحكم الشرعي، النهار الشرعي ما هو، النهار الشرعي هو إلى حد غروب القرص أو إلى حد غروب الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية غير. فإذا كان الشك بهذا السبب فيشك في بقاء النهار لأجل شكي في حدود الحكم الشرعي، هذا يصير على شبهة حكمية، يصير شبهة حكمية. إذن فالشك في المقتضي أيضا على نحوين، تارة يكون على نحو شبهة حكمية، وأخرى على نحو شبهة موضوعية. بلي ومثال نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء، يعني استنفاده لقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي. أكو اتجاه يقول معلوم في الشك في المقتضي ما يجري الاستصحاب، ويخصه يعني يخص الاستصحاب بحالة الشك في الرافع فقط. والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. وحدة الموضوع في الاستصحاب. الركن الثالث من أركان الاستصحاب أن يتحد موضوع اليقين السابق مع موضوع الشك في البقاء، يعني موضوع الركنين السابقين لا بد وأن يتحدا، يعني أن نفس الشيء الذي كنت على يقين بوجوده سابقا نفس ذلك الشيء أشك في بقائه لا شيء آخر. فإذا اختلف ما تيقنت بوجوده سابقا مع ما أشك في بقائه، لو اختلف أحدهما عن الآخر ما يجري الاستصحاب. مثاله أنه لو كنت على يقين بنجاسة الماء، لو كنت على يقين بنجاسة الماء سابقا ثم هذا الماء تبخر تحول إلى بخار وأشك في أن التبخير هل يطهر أو لا يطهر، يعني أن هذا البخار بعد أن تبخر الماء بعد أن تحول الماء إلى بخار هل أن هذا البخار يظل نجس أو يعتبر طاهر هذا البخار؟ هنا هل يمكن القول بأن هذا البخار سابقا كان طاهرا فأجري استصحاب طهارته، عفوا سابقا كان نجسا، يعني عندما كان هذا البخار ماء كان نجسا والآن هل لا يزال نجس أو لا أشك فأجري الاستصحاب؟ هل يجري الاستصحاب في هذه الحالة؟ يقول لا، لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه اختل هذا الركن الثالث بعدة الموضوع، لأن الموضوع ما متحد هنا، لأن ما كنت على يقين بطهارتي ما كنت على يقين بنجاسته كان ماء كان يسمى بالماء، والآن الشيء الذي أشك في بقاء نجاسته إنما هو البخار والماء، والبخار غير الماء، وإن كان بالدقة العلمية قد يعتبر البخار أجزاء من الماء، لكن عرفين الأحكام الشرعية تابعة للعناوين العرفية بعد، للصدق العرفي، للمهورات العرفية بعد. فهنا ما كنت على يقين بنجاسته كان يسمى ماء، وما أشك في بقاء نجاسته الآن يسمى بخارا، والبخار غير الماء شيئان. إذن فلم يتحد موضوع اليقين مع موضوع الشك، لم يتحدا، وعليه ففي مثل هذا لا يجري الاستصحاب، إنما يجري الاستصحاب فيما إذا يتحد موضوع الشك مع موضوع اليقين، يعني نفس الشيء الذي كنت على يقين من أشك في بقائه حتى يجري الاستصحاب. هذا هو الركن الثالث. طبعا دليل هذا الركن الثالث بعد ظهور قوله مليء لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك يعني في نفس الشيء، مو اليقين بشيء وظهر العرفي، هذا الظهر العرفي من يسمع قول الإمام لا ينقض اليقين بالشك، هذا ماذا يستظهر من هذه العبارة؟ يستظهر من هذه العبارة أنه لا ينقض نفس ذاك اليقين بالشك، مو لا ينقض في حالة أخرى لا ينقضها بالشك، نفس ما تيقن فيه لا ينقضه بالشك. لا، إذا تحول إلى غاز بحيث أنه لا يسمى دهنا بل يسمى غازا، إذا كان يعني دخان مثلا، والدخان بحيث أنه لا يسمى بل لا يسمى زيتا، هذا لا يقال بطهارته، هذا إنما يقال ببقائه على النجاسة فيما إذا العرف كان يشخص أنه الزيت بعد يتصاعد، هذا فيما إذا كان عرفي شخص ويصير دسم السقف يصير دسم استقف تمد إيده تشوف زيت يجي بإيدك يجي بأصبعك إذا كان هالشكل بحيث أنه الزيت يتصاعد هذا لم يختلف الموضوع. أما إذا صار دخان بحيث لا يسمى دخان محض بحيث لا يسمى زيتا مثل البخار لا يسمى ماء إذا كان هكذا حال البخار هم لا اي لا خوف المرجح هو العرف عرفان هل يسمون البخار ماء او لا يسمون لا يسمون
بخار هذا الماء
وليس ماء بخار لهذا الماء وليس ماء بلي اي بس هذا مثل الغاز يتصاعد ذاك سائل هذا مو سائل هذا غاز عرفان لا يعتبر البخار ماء لاحظوا العبارة بلي وحدة الموضوع في الاستصحاب ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ويعنون بذلك يقصدون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها يعني مصب اليقين مع مصب الشك يكون واحدا فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء وما نشك فعلا في نجاسته يعني في بقاء نجاسته هو البخار والبخار غير الماء فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا فلا يجر الاستصحاب يكفي والحمد لله رب العالمين.